رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فقال أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير. قال قد علمت أن بعضكم خالجني.
ماذا نستفيد من الخبر؟
في عقل نهي المأموم عن الجهر بالقراءة.
نعم، نهي المأموم عن الجهر بالقراءة خلف الإمام. وفيه أيضا
وفي عقل
التعليم، النبي أراد يعلمهم. وفيه أيضا النبي قرأ يسبح. فيه أيضا
مشروعية القراءة.
إيه نعم،
خلاف الإمام.
صحيح. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل أنا. فقال قد ظننت أن بعضكم خالجني. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية حاء وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن ابن أبي عروبة عن قتادة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وقال قد علمت أن بعضكم خالجني. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما عن غندر قال ابن المثنى.
غندر ما هو؟ لا غندر
محمد بن جعفر.
محمد بن جعفر ما صلته بشعبة؟ زوج أمه. صحيح. ما أوثق الناس في شعبة؟ أوثق الناس في شعبة غندر. ومن؟
وأفرق غندر وخادم الحارث.
خادم الحارث ثقة في شعبة. نعم صحيح.
ودود الطيالسي.
أبو دود الطيالسي. ويحيى أيضا بن سعيد. القطان والأنصاري.
القطان.
صحيح.
قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم. ماذا نستفيد من الخبر؟
في عبرك حجة الجمهور على الشافعية
الجهر
في عدم مشروعية الجهر.
أي نعم، ولكن لا ينفي هذا الإسرار فيها. نعم. عندنا روايات أنه يسر بها لكن لم يكن اللبس يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. إذن في هذا حجة للجمهور على الشافعية ليرون الجهر بالبسملة، وكذلك في دلالة على أن البسملة ليست من الفاتحة، ويدل على هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يقل إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم وقد سماها صلاة، فعلم البسملة ليست من الفاتحة.
قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو داود حدثنا شعبة في هذا الإسناد وزاد قال شعبة فقلت لقتادة أسمعته من أنس؟ قال نعم نحن سألناه عنه. حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره. عن أنس بن مالك أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها.
نعم. ماذا يصير هذا الخبر؟
يعني كنا هو أصرح حديث في عدم جواب المسؤول.
نعم. من العلماء من قال بسبب هذا الاختلاف بأن الخبر مضطرب. من العلماء من قال بسبب الاختلاف أن الخبر مضطرب، ومن العلماء من نقل الروايات وأخذ ما ثبت منه وألغى ما لم يثبت وجمع بين النصوص. نعم.
قال حدثنا محمد بن مهران حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك نذكر ذلك. حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا علي بن مسهر عن المختار عن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. زاد ابن حجر في حديث بين أظهرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك.
نعم هذا حديث فيه فوائد كثيرة أهمها
عفى الله عنك من أهمها للشيخ الأجنة عفى الله عنك مشروعية البسملة ونفواصل الشيخ
إلى أنه إذا ما أراد الاستدلال، لكن لو أن رجل قرأ آية في أثناء الاستدلال هل يشرح له ويستعيد أم لا يشرح له؟ شخص يعظ ويرشد هل وإذا أراد يأتي بآية هل يشرح له ويستعيد ليأتي بالآية؟ أو أنه إذا أتى بموضوع الآية سوق الآية يقول قال الله تعالى ويذكرها، أما الأفضل أنه يستعيد ويذكر الآية. الأفضل أظن لا يستعيد في أدلة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عطنا دليلا واحدا أن النبي استدل بآية ولا استعاد. اللي بعده دليلا نعم هذا دليل. دليل ثاني ثامر دليل ثالث في كتابة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الكتاب لم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تذكر في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال تتجافى جنوبهم ولم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك في حديث علي في الصحيحين لما وعظ في المقبرة قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ولم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم في هذا الحديث
في عفو الله عنك إثبات الحوض
في إثبات الحوض لا في حديث دلالة قبل ذلك أن الحال كوثر هو الحوض. الحديث في دلالة قوية على أن الكوثر هو الحوض وفي خلاف بين العلماء، لكن الصواب أن الكوثر هو الحوض وهذا صريح فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكوثر قال هو حوض أعطانيه الله جل وعلا. لكن بقي سؤال موجه إليك، هل الحوض مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أن لكل نبي حوضا؟
لكل نبي حوض، لكن حوض
مش نعم ما هو الدليل على أن لكل نبي حوضا؟
لأن أعطانك أمتي أمتي
رب الله يقول إن أعطيناك الكوثر، إن أعطيناك يعني خصصناك بالكوثر
لقوله عليه الصلاة والسلام أمتي
طبعا في من قال الكوثر غير الحوض، قال الكوثر هو اللي يختص به النبي صلى الله عليه وسلم، اما الحوض لا يختص به النبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. وفي من قال وعلى هذا الحديث الصحيح ان الحوض هو الكوثر، فمن ثم قالوا يختص به النبي صلى الله عليه وسلم وانه ليس لكل نبي حوض لانه ما ورد به نص. وفي حديث عند الترمذي ان لكل نبي حوضا ولكنه منكر، لو كان لو صح لكان نص في الاساس لكنه منكر هذا الخبر ما يصح. وذاك صح الاقوال ان هذا يختص به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يثبت أن لهم حوضة أو أن لكل نبي حوضة. ماذا سيد هذا من الخبر؟
في عقل عنك النوم جواز النوم في المسجد.
نعم جواز النوم في المسجد.
في عقل عنك سؤال التابع المتبوع إذا أردت ترسم كان سؤال مما يستحسن ولا يقلنا في الأجل.
صحيح أيضا نعم. طيب أمور متعلقة بالحوض ما في شيء؟
وفي عقل عنك عظم هذا الحوض كثرة
آنيته. نعم في عظم هذا الحوض كثرة آنيته. طيب هذا الحوض من أين يمتد أصله؟ من أين يمتد أصله؟ من الجنة. دلت على ذلك الحديث الصحاح. نعم
قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء أخبرنا ابن فضيل عن مختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة بنحو حديث ابن مسلم غير أنه قال نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض ولم يذكر آنيته ولم يذكر آنيته عدد النجوم. حدثنا زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا محمد بن جحادة حدثني عبد الجبار ابن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصف همام حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى ثم أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه.
ماذا نستدين الخبر؟
فيها فوائد، فيها أول مشروعية تضاف في المواضع الثلاثة.
نعم، مشروع تضاف في المواضع الثلاثة، وأكثر الحديث على هذا. نعم،
يكون في رد على أبي حنيفة،
وفيها التعقب للأحناف الذين لا يرون الرفع إلا في تكبيرة الإحرام، وأن هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرفع في تكبيرة الإحرام، ورفع في الركوع، ورفع في الرفع من الركوع، ويرى البخاري أيضا الرفع من القيام من التشهد الأول، وهذا حديث البخاري حديث ابن عمر. نعم.
وفي عقل أن الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة.
طب الحديث الواردة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع في كل خفض ورفع.
في ضعف.
نعم، معلولة. كل الحديث الواردة بأن الرسول كان يرفع في كل خفض ورفع كله معلولة، ولا يصح في الباب شيء. وكل حديث ورد بأن الرسول رفع في غير المواضع الأربعة فهو معلول، وأصح المواضع الأربعة ثلاثة: الرفع في تكبيرة الإحرام، الرفع في الركوع، الرفع في الرفع من الركوع. هذا الحديث كاد يتفق أهل الحديث عليها، وخالف في ذلك أبو حنيفة. أما الموضوع الرابع وهو الرفع اليدين من القيام من التشهد، هذا مختلف فيه بين أهل الحديث، ولذلك عن أحمد في روايتان. نعم، هو هذا الحديث.
أفهمكم من فوائد أن الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة لأنه التحق بثوب بعد.
نعم، بأن الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة لأن التحف في ثوبه بعد الدخول في الصلاة. طيب، في أدلة أخرى تفيد أن الحركة اليسيرة تبطل الصلاة؟
نعم، فيها
طبعا. طيب، الحركة كثيرة إذا كانت للحاجة هل تبطل الصلاة؟
نعم، كثيرة الحركة
اليسيرة. الحركة اليسيرة تبطل الصلاة لغير حاجة، أما لو كان حاجة لو كانت كثيرة، لقول صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، رواه السنة بسند صحيح. معلوم أن قتل الأسودين من سيدها يذهب يأخذ عصا ويقتل حاجة ويقتل عقرب، هذا يحتاج إلى عمل كثير. كذلك حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة ألم يكن كثيرة؟ لأن كلما قام حمل، كلما سجد وضع، من أول الصلاة إلى نهايتها، وهذا عمل في شيء من الكثرة. نعم، نعم. فهذا الحديث
أقرأكم فيه بيان الرواية والقول المحكي أعمال في الإرسال أنه خلاف السنة الإرسال في الصلاة.
الإرسال
الصلاة.
نعم، لكن قد بعض العلماء المالكية حملوا على أن المقصود بالإرسال هو ما بعد الركوع، لكن على كل أعطنا هذا الأدلة في هذا.
وفي أعطنا وضع اليد اليمنى على اليسرى عام فيها.
إيه نعم، لكن هذا مستحب وضع اليمنى على اليسرى. هل في خلاف أن تضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ هل في خلاف
قبل الركوع؟ الرواية المحكية عن
مالك قبل الركوع لا خلاف فيه، لكن الرواية المحكية عن مالك ولعل لا تصح عنه، وإن صحت فهو محجوب بالسنة الثابتة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد الركوع ففي خلاف في روايتان عن أحمد وفيها قوي لأهل الحديث: هل يسدل يديه أم يضع يديه على صدره؟ وظهر النصوص أن يضع يديه على صدر العموم الأدلة، بأنهم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع يمينه على شماله قائمة، وهذا يشمل ما قبل الركوع ويشمل ما بعد الركوع.